الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين، أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم، يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسنا ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
صل على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتمم، صل على المختار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو تنمية الحساسية في الذنوب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه وآله بأفضل صلواتك، وبارك عليه وعليهم بأعظم بركاتك، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم مراقبون من قبل الله تعالى في أعمالكم وأقوالكم. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم محاسبون على أقوالكم وأعمالكم يوم القيامة. قد يقع الإنسان في الذنب والخطأ نتيجة جهله، لأنه لا يعرف أن هذا خطأ، تلتبس عليه الأمور، وهنا في حالة الجهل قد يعذر، وخاصة إذا كان قاصرا في جهله، لأن الجاهل على نوعين، جاهل قاصر وجاهل مقصر. الجاهل القاصر هو الذي لم تتح له ظروف المعرفة، ما عنده فرصة أن يعلم، لا يعيش في أجواء تمكنه من المعرفة، معرفة القيم والمبادئ والتعاليم، أو استيعابه محدود لسبب أو لآخر، هذا جاهل قاصر، يعني هو وضعه لم يسمح له بأن يتعرف ويتعلم. وهناك جاهل مقصر يستطيع أن يتعلم ولكنه لم يتعلم. الجاهل القاصر يكون أقرب إلى العذر، يعذر، ولكن الجاهل المقصر يحاسبه الله تعالى على تقصيره في المعرفة. يقال للإنسان يوم القيامة: لما لم تعمل؟ فيقول: لأني لم أعلم. فيقال له: لما لم تتعلم؟ طبعا هذا إذا كانت ظروفه تسمح له بالتعلم. فإذا قد يقع الإنسان في الخطأ في الذنب نتيجة جهل، ولكن في الغالب يقع الإنسان في الذنب والخطأ نتيجة ضعف إرادة، يعلم أن هذا خطأ، يعلم أن هذا ذنب، ولكن تضغط عليه أهواؤه وشهواته ومصالحه الآنية فيقع في الخطأ والذنب وهو يعلم أن هذا خطأ وهذا ذنب، ولكن اندفاع بالهوى والشهوة أو بسبب الغفلة. من نعم الله تعالى على الإنسان أن جعل هناك بعض أجهزة المناعة، شلون الجسم في جهاز مناعة في مقابل الميكروبات والجراثيم، الروح أيضا الله جعل لها جهاز مناعة. الله منح الإنسان ضميرا، هذا الضمير يستيقظ حينما يقوم الإنسان بخطأ، ضميره يوخزه، يعني يشعره أنك أخطأت، يعاتبه، تلومه نفسه، ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذا من نعم الله تعالى على الإنسان أن عنده ضمير حرك أنه ترى أنت أخطأت. ففي الحالة السوية أن الإنسان إذا وقع في الخطأ لغفلة، لضعف إرادة، لسيطرة شهوة وهوى عليه، لكن الحالة السوية ينتبه لنفسه، فإذا انتبه لنفسه يشعر بأنه وقع في الخطأ، يلوم نفسه، يندم على الخطأ. وهذه هي الحالة السوية الصحيحة، أن الإنسان يندم على الخطأ. النصوص عندنا كثيرة التي تؤكد على الإنسان أن عليه أن ينمي في نفسه الحساسية تجاه الذنب والخطأ، لا تتقبل، يعني خلي هالحالة تنمو في نفسك. كيف أن الإنسان في جسمه بعض الأحيان تصير حساسية تجاه بعض الأطعمة، بعض المواد، بعض الأشياء، تصير حساسية في جسمي بمجرد أن يتناول هذا الطعام، حبوب مثلا تكون على جلده، حالة معينة تصير عنده، يشخص أن عنده حساسية تجاه اللون من الطعام، هالغذاء المعين. على الإنسان أن ينمي في نفسه حالة الحساسية تجاه الذنوب والأخطاء، وهو ما يعبر عنه في النصوص الندم على الذنب، الندم على المعصية. في بعض الأحيان الإنسان يميت هذه الحساسية، يرتكب خطأ ما كأنه مرتكب خطأ، وهذا من أسبابه الاستهانة ببعض الذنوب والمعاصي. لازم الإنسان عليه أن لا يستهين بأي ذنب مهما صغر في نظره. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: أشد الذنوب عند الله سبحانه ذنب استهان به راكبه، وفي رواية أخرى: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. بسيطة، هذا ذنب صغير، لا تعود نفسك على هذا التفكير. ما دامت المعصية لله العظيم الكبير، فأي معصية ينبغي أن تكون في نظرك كبيرة وعظيمة، لأنها مخالفة للعظيم، مخالفة للكبير. وهذا في حياتنا البشرية احنا نلحظه، تصرف معين ممكن تسويه ويا واحد عندك ميانة عليه بسيطة يتحملها، لكن تسويه تجاه شخصية مهمة لا. التصرف السيء القليل الحقير تجاه الشخصية الكبيرة يكون كبيرا. من علامات الإيمان عند الإنسان المؤمن مستوى حساسيته تجاه الذنوب. إذا تشوف نفسك تتحسس من الخطأ، من تسوي خطأ تشعر بأنك غير مرتاح، هذا يعني أنك مؤمن، هذا يعني أن نفسيتك في حالة سوية سليمة. الإمام الصادق عليه السلام يقول: من سرته، فيما روي عنه، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. هذا دلالة من دلالات الإيمان. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما من عبد أذنب ذنبا فندم عليه إلا غفر الله له قبل أن يستغفر ما ما دام شعر في نفسه بالندم، الله سبحانه وتعالى يقول خلاص، ما دام انت ندمت وعرفت ان اللي سويته خطأ وتأسفت على هذا الخطأ حتى قبل ان يقول استغفر الله، الله يغفر له ذنبه. وبالعكس، الانسان اللي يذنب وما كان مسوي شيء، بل بعض الناس قد يفرح بذنبه، يسوي خطأ ويرتاح. ورد عنه عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام، روي عنه أنه قال: من أذنب ذنبا وهو ضاحك دخل النار وهو باك. يذنب ويضحك مرتاح. بعض الناس يفرح، يسوي خطأ في داخل نفسه يشعر بأنه حقق ويفرح بأنه صنع ما يريده، هذا خطأ أكبر. وهذا غالبا ما يحصل للإنسان في علاقاته ونزاعاته مع الآخرين. عند مشكلة ويا أحد، عند موضوع نزاع مع أحد، مع زوجته، مع جيرانه، مع زملائه، مع ناس آخرين، مع العمال الموظفين عنده، فيتمكن منهم، يعني يقدر يؤذيهم، يفرح. إيه؟ رويت شلون؟ يفكر كذا؟ يفرح، يحس بانتصار، أنه حقق شيء. أنت خطأك على الطرف الآخر ذنب، وفرحك بأنك أنت سويت هذا الذنب هو ذنب أكبر. مفروض حينما تخطئ وخاصة تجاه الآخرين، خلي ضميرك يقظ، تشعر بالندم، تشعر بالخطأ، وتحاول أن تعالج آثار ذلك الخطأ. ينقلون عن أحد المراجع السيد البروجردي رحمة الله عليه، مرجع كبير، يوم من الأيام في الدرس تلميذ من التلامذة يناقشه، أشكل عليه، جاوبه السيد على إشكاله، بس كأن التلميذ إما ما فهم أو عنده شبهة ثانية، صار يرادد السيد في الكلام. السيد شوية انفعل، قال له كلمة يعني شوية قوية، مثلا أنت ما تفهم ولا ما أدري إيش، ولا يعني كلمة من الكلمات، وراح انتهى الموضوع. طبعا تلميذ مع أستاذة عادة تصير مثل الأمور. نص الليل، ذاك الطالب الفقير في بيته، طالب يعني على قد حاله، وإذا الباب يطرق، فتح الباب وإذا السيد البروجردي على الباب وهو يبكي ومتأذي: اسمح لي يا ابني، أنا جرحت مشاعرك شوية، الكلمة اللي قلتها لك في الدرس شوية كانت قاسية. سيدنا: ما يحتاج، أنت أستاذنا، أنت أبونا، أنت مربينا. قال: ابني ما قدرت أنام، كل ما حاولت أنام ما قدرت أتذكر الكلمة الشوية القوية اللي قلتها لك، وعاتب نفسي شلون أنام، أنا إذا متت أقابل الله وأنا جرحت مشاعر إنسان بكلمة. قال سيدنا: خو بكرة بالدرس أنا أشوفك. قال: ما قدرت أنام، شلون أصبر إلى بكرة بالدرس أشوفك. هذا الإيمان، هذه الحساسية الطيبة. على الإنسان أن ينمي هذه الحالة في نفسه تجاه زوجته، تجاه أبنائه، تجاه الآخرين. لا تخلي عندك أخذته العزة بالإثم، حتى تجاه ابنك، زوجتك، زميلك، الخادم اللي عندك، تأخر الخادم، تأخر السائق، تغضب عليه، تأخرت كذا، بعدين يبين لك عذر: السيارة ترى صارها بنشر، صار شيء. طيب أنت تسرعت في الغضب عليه، قول له: عفوا اسمح لي، أنا ما كنت أدري، عفوا اسمح، اعتذر منه. لا تأخذك العزة بالإثم، اعتذر من سواق، اعتذر من شغالة، اعتذر من زوجة. إيه نعم، إذا ما تعتذر الحين ترى بكرة تدفع الثمن باهظ. باكر نفس هذا السائق، نفس الشغالة يوم القيامة توقف قدامك تقول له: اسمحي لي، مني والطريق اسمح لك، جيب 100 حسنة من حسناتك، تحمل عني 100 سيئة من سيئاتي، الآن أسهل لك تعالج الموضوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتوبة من كل الذنوب والأخطاء. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
على خدي دموع الشوق وجريها العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين على خدي دموع الشوق يجريها العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين حزني حين تنساني كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتدى وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق هل سرت كعمالي أم كانت عنا يا شلال آمالي يا وعد السماء هل سرت كعمالي أم كانت عنا يا شلال آمالي يا وعد السماء يا نجم الهدايات ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي تشعل الدموع كالشموع سيدي حنينا
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه على قطاع غزة؟ ماذا عن ثبات المقاومة في لبنان وحفاظها على السلاح؟ ما موقع جبهات الدعم والإصرار اليمني على الإسناد؟ المقاومة والمضي قدما في المواجهة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. لا تخطئ الحسابات ولا تضيع الأولويات، ولا يتوهمن أحد أن المقاومة وأهلها ضعفاء، هي الرسالة الأمضى من خطاب القائد الأدرى والأعرف بقدرة المقاومين، ومن هو ببلده وأهله ضنين، قائد المقاومة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، الذي أطاح بإطلالة الأمس بكل الضوضاء التي ظن أهلها أن كثرة كركعتهم كافية لكي تنتج طحينا. فكان الموقف: سنواجه من يعتدي على المقاومة ومن يعمل على نزع سلاحها كما واجهنا العدو، حسم الشيخ قاسم. وفي دلالات المواجهة مع العدو والعدوان، الصواريخ اليمنية على زخمها تصيب بوارج أمريكية وتسقط طائرات، وعبوات المقاومة الفلسطينية تؤلم العدو في غزة من جديد، وتسقط مجموعة من ضباطه وجنوده بين قتيل وجريح، فيما الجرح الصهيوني السياسي ينزف هيبة مع أزمته الداخلية المتفاقمة. حيال آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل استمرار العدو لعدوانه، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
أولا، لا يمكن الربط بين ارتفاع وتيرة القصف الإسرائيلي وما جرى من عملية للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة. فوتيرة العمليات الإسرائيلية مستمرة ومرتفعة في الأيام الأخيرة، وتؤدي إلى استشهاد عشرات المواطنين الفلسطينيين. خلال 24 ساعة الماضية فقط كان هناك 56 شهيد فلسطيني. منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة هناك 19 شهيدا فلسطينيا في سلسلة غارات كان بينها في مدينة غزة، التي استشهد فيها 5 مواطنين في حي التفاح وشهيدان في حي الزيتون، وهي الأحياء القريبة من مكان العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة. أيضا نتحدث عن المنطقة الوسطى، كان هناك 11 شهيدا بينهم 4 من عائلة درويش الذين ارتقوا في ساعات الفجر، وشاب من عائلة الصيام، وصولا إلى خان يونس التي لا تتوقف فيها الغارات الإسرائيلية على الإطلاق، وتنفذ طائرات الاحتلال استهداف قيام النازحين والمنازل وتجمعات المواطنين الفلسطينيين. إذا جيش الاحتلال ماضي في هذا الهجوم الكبير على قطاع غزة. الآن بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس التي تحدث فيها
عن مناورة عسكرية واستمرار القتال ضد غزة ومحاولة الهجوم عليها بشكل أكبر. هناك بالفعل بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن مناورة جديدة في مدينة غزة يتم من خلالها تقسيم المدينة إلى أكثر من قسم لتوزيع بداعي توزيع المساعدات على المواطنين الفلسطينيين. واضح أننا أمام جولة جديدة من التصعيد الإسرائيلي الكبير في قطاع غزة من ناحية الدخول البري، فالجو الغارات الإسرائيلية مستمرة بلا توقف على الإطلاق. لكن ما جرى من عملية للمقاومة الفلسطينية أربكت حسابات إسرائيل، وبدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث بشكل واضح عن جدوى الاستمرار الإسرائيلي على الأرض وخشيتها من أن تكون هذه العملية التي جرت شرق مدينة غزة مقدمة لعمليات أخرى تنجح فيها المقاومة الفلسطينية عبر العبوات والاشتباك المباشر في إيقاع خسائر كبيرة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه مخاوف حقيقية أن تلجأ المقاومة الفلسطينية إلى حرب العصابات إذا دخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي. نسجل أن عملية قتل الجنود يوم أمس هي العملية الأولى التي تجري منذ عودة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهذا يعني أن المقاومة الفلسطينية امتصت الصدمة وبدأت بإعداد قواتها ونجحت في تنفيذ مناورة أخرى وإيقاع خسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. واضح أننا أمام تصاعد الحرب الإسرائيلية وأيضا عدم استسلام من قبل المقاومة الفلسطينية.
إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه على قطاع غزة؟ ماذا عن ثبات المقاومة في لبنان وحفاظها على السلاح؟ وما موقع جبهات الدعم والإصرار اليمني على الإسناد؟ للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الواتساب والهاتف. دكتور إسماعيل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم.
حياكم الله دكتور. تتصاعد حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة طبعا حاصدة المزيد من الشهداء والجرحى جراء مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع، فيما المقاومة على الأرض تواصل عملياتها وتؤكد موقفها بعدم تجزئة الحلول بالنسبة لوقف إطلاق النار والمفاوضات الجارية بهذا الصدد. ماذا في رهان العدو على استمرارية العدوان وموقف المقاومة بعدم تجزئة الحلول؟
مساء الخير لك لكل المستمعين سيد الكريم ولإذاعتكم الكريمة. يعني بالنسبة للمقاومة الفلسطينية هي تقاتل قتال بقاء، يعني فيها حرب وجود أو لا وجود، هذا أولا. ثانيا العدو الصهيوني أخذ الضوء الأخضر الأمريكي والضوء الأخضر العربي من أجل إبادة الشعب الفلسطيني وإخراجه من قطاع غزة، والجميع يعرف بأن المؤامرة كونية وكبيرة جدا، ولا زال الشعب الفلسطيني حتى الآن مصر بأنه لن يغادر القطاع، والمقاومة تقاتل دفاعا عن قرار هذا الشعب الذي يريد البقاء في أرضه متشبثا بها مهما بلغت التضحيات ومهما بلغت الخسائر.
نعم.
حتى الآن منذ أكثر من 18 شهرا لم تستطع إسرائيل من حسم المعركة لصالحها. أنا لا أعرف كيف تفكر إسرائيل بأن تكون إسرائيل الكبرى في الوقت الذي لم تتمكن به من يعني القضاء على مقاومة شعبية تعداد عناصرها بالألاف في قطاع لا يبلغ يعني لا يزيد عن 360 كيلومتر مربع. أنا أستطيع القول أن الحق انتصر على الباطل، وأن إرادة البقاء عند الشعب الفلسطيني في فلسطين كرست ذاتها وكرست نفسها، وأي محاولة لإنهاء القضية الفلسطينية أصبحت مستحيلة، ونحن سنبقى يعني نعقد الأمل على هذه الزنود وهذه الجباه السمراء التي تقدم الدماء كل يوم في قطاع غزة.
طيب بالرغم من التصعيد والتصريحات المتواصلة بهذا الصدد في كيان الاحتلال، رسائل الاعتراض على استمرار الحرب تتواصل داخل قطاعات الجيش وأيضا في الأوساط العامة، هل من انعكاسات لذلك على استمرارية العدوان على القطاع؟
بكل تأكيد المجتمع الإسرائيلي يعاني ما يعانيه من الخسائر التي يعني يتكبدها في حربه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهذا الأمر يراه المثقفون والنخب الصهيونية بأنه لا جدوى منه. استمرارية الحرب هي عناد من نتنياهو لكي يعني لا ينتهي بالمطاف خرف الأسوار، وإرادة أمريكية جامحة من أجل القضاء على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. هذا الموضوع ربما يعني بالرغم من استهتار الأمة العربية والشعوب العربية والإسلامية بحجم وبمردود في العالم إلا أنه يوم من الأيام سيكون سببا بانفجار الشارع العربي والإسلامي. يعني لا أظن أن الأمور ستأخذ وقتا أكثر من ذلك. الشعوب ستنفجر والوضع سيء جدا في قطاع غزة ولا يحتمل مذابح أكثر من الذي حصل. إرادة الفلسطينيين أقوى من سلاح الجو الإسرائيلي والأمريكي، والمعركة معركة مصيرية يوما ما سيشارك فيها الجميع بإذن الله.
طيب في لبنان العدو يواصل عدوانه والمقاومة تحدد موقفها، على لسان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: للدبلوماسية حدود وسلاحنا في يدنا ولن نتخلى عنه. ماذا عن معادلة الساحة اللبنانية في ظل استمرارية الاعتداءات وتحديد المقاومة لموقفها حيال الدبلوماسية وسلاحها؟
نحن أعطينا فرصة للدبلوماسية وقطعنا الطريق على المقاولين القائلين بأن المقاومة هي سبب الحرب في لبنان. بكل تأكيد الجميع يعرف أن المقاومة ليست سبب الحرب، المقاومة هي النتيجة للأسباب التي يعني زرعتها إسرائيل، هي احتلالها الأرض والاعتداءات والخطر الجامح الذي يتشكل علينا كلبنانيين. نحن لن نصبر طويلا كما قال سماحة الأمين العام، صبرنا قد ينفذ في أي وقت من الأوقات، وأن السلاح هو خط أحمر لأنه سلاح الأمانة يجب أن نسلمه يدا بيد للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. البيئة التي خرجت من الحرب رغم الأضرار والخسائر الكبيرة اليوم تقول لا بأس أن استأنفت المقاومة الحرب على إسرائيل، ونحن مستعدون لدفع المزيد من الشهداء وأن نضحي أكثر فأكثر، ولكن المهم أن لا نركع وأن لا تحكمنا إسرائيل وأن لا يفوز هؤلاء المقاولون القائلون بأن سلاح المقاومة هو السبب. في لبنان وفي سوريا وفي كل مكان مشروع أمريكي صهيوني كبير جدا، العقبة الوحيدة التي تقف في تنفيذ وجه تنفيذ هذا المشروع حزب الله في لبنان والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لذلك يتكالب علينا المنبطحون العرب والدول الغربية من أجل إزاحتنا من الطريق. نحن العقبة فقط لا غير.
ماذا في قراءتكم للمواقف الدولية إزاء العدوان خاصة العربية والإسلامية؟ هل ستعيد النظم المطبعة قراءة مواقفها مع الدعوة التي وجهتها قوى المقاومة لهذه النظم؟
والله أظن يا سيدي أن الدول العربية بدأت تشعر بلهيب النار يلفح جانب من جوانب بلدانها، وأظن أن المعركة هذه إن استمرت ستصل إلى كل الدول العربية، وستكون كل هذه الدول عبارة عن دويلات صغيرة مجزأة مقسمة متناحية مذهبيا وطائفيا، وستذهب مساعي المقاومة لمدة 76 عام أدراج الرياح نتيجة تخاذل هذه الأنظمة وقادتها. ها هو الأردن اليوم رفع منسوب الاستنفار نتيجة الخطر الداهم، إسرائيل احتلت جنوبية بدأوا يشعرون. نعم. سيندمون.
نعم.
وأظن أن المشروع الإسرائيلي سينفذ بالأردن ثم العراق ثم السعودية. أنا معك استصلت.
نعم. طيب يعني الإسناد لغزة ما زال مطروحا على الأرض، إصرار من اليمن بهذا الصدد ورغم العدوان الذي يتعرض له، ما المعادلة المطلوبة اليوم للإسناد برأيكم؟
يعني الحمد لله رب العالمين أن الله من علينا بهذا اليمن، اليمن الشريف الذي لا زال يقدم الدعم والإسناد لقطاع غزة، والجمهورية الإسلامية التي تضغط بكل ثقلها في الدبلوماسية الدولية من أجل وضع حد لهذه المجازر. ولكن إذا لم تكن هناك أمة عربية موحدة ترفض رفضا يعني صادقا وتضع يدها بيد الجمهورية الإسلامية من أجل وقف هذه المجازر، فأن الإسناد لن يفي الغرض بصراحة، يعني لن يفي الغرض أمام هول الهجمة وأمام هذه القوة الشرسة التي تضرب بالشعب الفلسطيني الأعزب الذي يفر إلى الشمال تارة وإلى الوسط تارة وإلى الجنوب تارة أخرى. سيدي الكريم، لا وقفة عربية،
نعم،
قرار بتصفية القضية الفلسطينية. إذن القرار النهائي هو أن نقاتل حبا في البقاء حتى آخر طلقة وآخر نفس وآخر طفل.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور إسماعيل النجار، الكاتب والمحلل السياسي.
تحياتي لكم في طهران.
حياكم. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نشكر الأستاذ الدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، المقاومة والمضي قدما في المواجهة واتجاه العدو بتصعيد عدوانه على قطاع غزة وثبات المقاومة في لبنان وحفاظها على السلاح وموقع جبهات الدعم والإصرار اليمني على الإسناد. نواصل لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا نبدأ من غزة، حيث قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في سلسلة تغريدات له عن تمكن المقاومة من انتشال شهيد كان مكلفا بتأمين الأسير عيدان ألكسندر، ولا زال مصير الأسير وبقية المجاهدين الآسرين مجهولا. وأوضح أبو عبيدة أن المقاومة تحاول حماية جميع الأسرى والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان، لكن حياتهم في خطر بسبب القصف الإجرامي الذي يقوم به جيش العدو. وأكد أبو عبيدة أن الاحتلال يكذب في دعوة معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية و يزور شهادات كاذبة لأسرى سابقين بهدف التحريض على المقاومة والتغطية على فضيحة قتله عددا من أسراه واستمرار معاناة بقيتهم. وفي غزة ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 51,200 واحد، والإصابات إلى 116,869 إصابة منذ 7 تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 1827 شهيدا و 4,828 مصابا منذ 18 آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 44 شهيدا و 145 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض، أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وفي غزة يواجه النازحون داخل القطاع خطر الموت جراء انتشار الذخائر غير المنفجرة التي ألقاها الاحتلال بكثرة بين خيام النازحين. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
بين ركام هذه المنازل المدمرة في قطاع غزة قنابل موقوتة ومجازر قد تتجدد في أي لحظة، حاصدة أرواح العشرات ممن كتبت لهم النجاة إلى الآن.
هذا مش موجود يا عم.
هي صواريخ وقنابل صهيونية غير منفجرة منتشرة بكثرة بين خيام النازحين، ومهددة حياة الغزيين الذين يواجهون خطر الموت يومياً.
إحنا شردنا من الشجاعية عشان أطفالنا، شردنا على الجوازات عشان نأمن أطفالنا، فتلاقينا إنه الجوازات كل اللي فيها صواريخ مخلفات وراء اليهود ومش مفجورة.
في صواريخ مش مفجورة، وفي أشياء خطرة على الأطفال. بعد ما نصبنا الخيمة واستقرينا هنا اكتشفنا إنه في الصواريخ هذه، طلع كيف حجمها، وفي صواريخ إحنا خبيناها والجوزي خباها من الصغار.
وأمام هذا الخطر المحدق، رفعت المنظمات الإنسانية في قطاع غزة الصوت عاليا لتجنب وقوع كارثة إنسانية.
كنا نطالب المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى ضرورة تشكيل لجنة دولية مختصة بهذا الأمر، تأتي إلى قطاع غزة وتقوم بالتعامل مع هذه المخلفات، مخلفات بكميات كبيرة جدا موجودة بين المباني وفي الطرقات في قطاع غزة نتيجة هذه الحرب.
وفي هذا الإطار، كشفت بيانات صادرة عن الأمم المتحدة عن حجم القنابل الإسرائيلية التي لم تنفجر في قطاع غزة، مشيرة إلى أن نحو قنبلة واحدة من كل 10 قنابل ألقتها قوات الاحتلال على القطاع منذ بدء الحرب لم تنفجر، ما يشكل خطرا دائما على حياة المدنيين. ووفقا لدائرات الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، فقد تسببت هذه الذخائر غير المنفجرة في مآس إنسانية، حيث وثقت تقارير استشهاد أكثر من 20 شخصا وإصابة العشرات، معظمهم من المدنيين، جراء انفجار هذه المواد أثناء وجودهم في منازلهم أو خلال محاولاتهم إزالة الأنقاض. وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن عمليات إزالة الذخائر لم تنطلق فعليا حتى الآن بسبب قيود الاحتلال المفروضة على إدخال المعدات والكوادر الفنية المتخصصة.
ومن غزة إلى القدس الشريف، حيث جددت جماعات المستوطنين اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وبالتزامن مع الانتهاكات الصهيونية وتدنيس المسجد الأقصى المبارك وتحت عنوان العام القادم في القدس، نشرت مواقع ومنصات صهيونية فيديو بواسطة الذكاء الاصطناعي يظهر تفجير المسجد الأقصى المبارك وإقامة الهيكل المزعوم. وحذرت الخارجية الفلسطينية من مخططات المنظمات الصهيونية، معتبرة ما تقوم به هذه المنظمات تحريضا ممنهجا ضد المسجد الأقصى. وفي القدس أيضا، منعت الإجراءات الصهيونية وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة لإحياء تقاليد دينية ضمن الأيام التي تسبق عيد الفصح، كما اعتدت شرطة الاحتلال على المصلين في كنيسة القيامة. وقد منعت شرطة الاحتلال سفير الفاتيكان في القدس ورئيس الأساقفة من الوصول إلى الكنيسة، كما سجلت عدة اعتداءات بالدفع والضرب على المسيحيين خلال محاولاتهم اجتياز حواجز الشرطة. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
حالت سلطات الاحتلال دون وصول الآلاف من مسيحي فلسطين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة للمشاركة في سبت النور الذي تحييه الكنائس المسيحية، حيث نصب الصهاينة الحواجز العسكرية وحولوا البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية وسط إجراءات مشددة.
ورسالتنا واليوم هي فرح من القدس إلى العالم أجمع، ولكن هذا الفرح منقوص بسبب الحرب الدائرة الآن في غزة وعدد القتلى والشهداء الكبير اللي هناك.
وللعام الثاني على التوالي منع المسيحيين في الضفة وغزة من المشاركة مع استمرار حرب الإبادة بحق الكل الفلسطيني.
في جزء أجانب كمان مش قادرين يدخلوا، يعني في جزء كبير إلا اللي معهم تصريح، الباقي اللي دافعين مصاري يجي من آخر الدنيا عشان يجي يزوروا هذا اليوم ويصلوا بهذا اليوم، مش عم بقدر يدخل يشوفوا الكنيسة نفسها.
والله يا أخوي هاي مش أول سنة، كل سنة نفس الموال، تسكيرات وتقييدات على العالم، حتى على الحجاج اللي بيجي من برا البلاد أهل البلد نفسهم مستمعين لم يدخلوا، يعني هاي طلع البلد طلع المنظر.
وكانت الكنائس المسيحية ألغت المظاهر الاحتفالية والمسيرات واقتصرتها على الشعائر والقداديس واستقبال النور المقدس قبل انطلاقه إلى الكنائس في فلسطين المحتلة والعالم. واعتدى جنود الاحتلال في ساحة القيامة وعلى طريق درب الآلام وفي حواري القدس على المشاركين بسبت النور. وفي الفترة الأخيرة صعد الصهاينة من اعتداءاتهم بحق الكنائس والمقابر المسيحية ورجال الدين والحجيج في فلسطين المحتلة.
ومن القدس إلى الضفة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر الأحد عددا من المواطنين في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة تخللها اقتحام للمنازل والتنكيل بأصحابها. ففي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوب المدينة وشنت عمليات تفتيش ودهم للمنازل وتخريب لمحتوياتها، واعتقلت الشابين حسين قعدان وعماد حمدان. وفي نابلس داهمت قوات الاحتلال حارة القريون وباب الساحة وحوش الجيطان والسوق الشرقي بالبلدة القديمة دون التبليغ عن اعتقالات أو إصابات. وفي طولكر مصيب شاب برصاص جيش الاحتلال في محيط جدار الفصل على أراضي نزلة عيسى شمال طولكر. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقم الإسعاف التابعة له تعاملت مع إصابة لشاب برصاص الاحتلال في القدم وتم نقله إلى المستشفى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي في طولكرم. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم لليوم 84 على التوالي في المدينة والحادي 71 على مخيم نور شمس وسط تصاعد الانتهاكات وعمليات التهجير القسري للمواطنين. وفي الخليل أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من راني حسام طه وحبيب توفيق أبو حسين من المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل. وأشارت المصادر إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال وآليات عسكرية دهمت فجر اليوم منطقة صافة شمال بيت أمر واعتقلت الفتى عمرو بسام محمود الطيط. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير سامت جنوب الخليل وداهمت منزل المواطن داود الحروب وحطمت محتوياته قبل اعتقال نجله عبد الله. في لبنان رسم الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم مسار المشهد السياسي ضمن أولويات الوطن بما يحرره من الاحتلال ويحميه من التهديدات ويعيد الإعمار. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
نحن لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله.
بنبرة حاسمة بلغة واضحة وبكلام صريح صاغ الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أولويات المرحلة بمقاربة وطنية بعيدة عن هوبرات البعض وتشتت البعض الآخر وانحراف حسابات الآخرين. الأولوية لمواجهة الاحتلال ووقف عدوانه وإعادة الإعمار ثم نقاش باستراتيجية الدفاعية.
فأنا بعتقد امبارح كانت محطة مهمة جداً بكلام الأمين العام، لأنه برأيي أعاد ترتيب الأفكار في عقول الناس، أعاد تهدئة الرؤوس الحامية، أعاد وضع النقاط على الحروف. على كل حال تعليق مورغان إرتاغوس الهستيري يدل على أن مشروعها الذي كانت تتوقع أنه يتقدم قد أحبط إحباطا نهائيا.
عندما يدعى إلى الحوار سنكون جاهزين، لكن ليس تحت ضغط الاحتلال وعدوان الاحتلال. يجب أن تنسحب إسرائيل وتوقف عدوانها، وأيضا على الدولة اللبنانية أن تبدأ بالالتزام بإعادة الإعمار.
إعادة رسم لمشهد واقعي حتى لا تذهب مخيلة أصحاب الرؤوس الحامية بهم إلى مشهد وهمي، فالوطن مهدد والعدو متربص والنقاش بالإعلام لا طائل منه، وفكرة نزع السلاح
فشر، هذا أمر لن يحصل.
في محاولة لقلب المعادلة بمناخ إعلامي بضغط سياسي مورغان أورتاغوس وتهديدات وتحريض عربي وأنه ما في تمويل للإعمار بدون سحب السلاح، أنا بعتقد أنه طول باله سماحة الشيخ والحزب بصورة عامة حتى وصلت الأمور إلى مكان ما بقى، يعني هو ما راغب يحرج الدولة ليقول خلص هذا الموضوع اسحبوه من التداول، عندنا مرحلة أولى، وهذا اللي صار بمجلس الوزراء، يعني بمعنى أنه إجا قائد الجيش وقال نحن بعدنا جنوب الليطاني مش مقلعين، يعني عندنا حاجة لعديد وعندنا حاجة لعتاد وعندنا أولا وثانيا وعاشرا حاجة تحطوا جهدكم لفرض الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات الإسرائيلية.
لن نناقش تفاصيل الاستراتيجية الدفاعية في وسائل الإعلام
الآن، يمكن ترتيب الأولويات بما تقتضيه وطنية الحريصين، أما المصابون بداء الصراخ في فنجان أحلامهم هذه لهم.
لدينا خيارات ونحن لا نخشى شيئاً.
هدينا المدفع بالدم احلفنا عالدار بنرجع مهما الظلم اشتد وعم الغاصب للارض بيطلع. هدينا المدفع بالدم احلفنا عالدار بنرجع مهما الظلم اشتد وعم الغاصب للارض بيطلع.
على ارض بالدم انكتب محتل مهزوم انسحب بالسيف عالصخر انحفر لبنان بالشهداء انتصر.
على ارض بالدم انكتب محتل مهزوم انسحب بالسيف عالصخر انحفر لبنان بالشهداء انتصر.
وفي لبنان أيضا يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي انسحب منها العدو. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
وما زال موكب الشهداء يعبد طريق الحق. عايت الشعب المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة شيعت الشهيد السعيد على طريق القدس خليل علي قاسم أمير. مراسم تكريم وتعظيم للشهيد ومن ثم صلاة على الجثمان الطاهر قبل أن ينطلق موكب التشييع ليجوب شوارع البلدة وصولا إلى روضة الشهداء ليوارى الشهيد خليل علي قاسم إلى جانب من سبقه.
سلام على صحبنا الأوفياء.
حزب الله وجماهير المقاومة وبلدة شقرة الجنوبية شيعوا الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد غسان محمد حسن ذيب الحاج سمير حسون. وبمسيرة حاشدة جاب المشيعون بالنعش شوارع البلدة شعارات النصرة للمظلوم والتمسك بالمقاومة صدحت بها حناجر المشيعين قبل أن يوارى الشهيد غسان ذيب في جبانة بلدة شقرة لينضم إلى قافلة أنصار الحق. وبالهتافات والصرخات المنددة بأمريكا وإسرائيل شيعت بلدة حنين الجنوبية الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد علي محمد عباس أبو حوراء. موكب التشيع سار في شوارع البلدة بمشاركة حاشدة من أبناء البلدة والجوار قبل أن يصلى على الجثمان الطاهر الذي ووري في ثرى بلدته إلى جانب من سبقه في الركب المبارك.
وفي كيان الاحتلال وعلى صعيد مستوطنات شمال فلسطين المحتل 9 من سكان المطلة لم يعودوا إلى المستوطنة وكلفة إعادة إعمارها 500 مليون دولار بعد أن أصيب معظم مبانيها بصواريخ المقاومة. غسان عبد الله والمزيد من التفاصيل.
مشهد يومي لشوارع المطلة الخالية من المستوطنين بعد مرور أكثر من 4 أشهر على الحرب، فحافلة الركاب تمر 9 مرات في اليوم من دون أن تجد راكبا واحدا يصعد إليها. هذا مشهد المستوطن الذي عرضه تقرير صهيوني كشف أن